بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع كتاب العتق. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتاب. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نعيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا من عبد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى ابن خلف عن قتادة اختصره شعبة. قوله: باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتاب. يبقى عندنا هنا لو أن رجلا أعتق جزءا أي نصيبا من عبد، وكما ذكرنا سابقا بأن العبد كان كالسلعة تباع وتشترى ويعتبر من الأموال المضمونة، يعني كان قديما وهذا كان متفق عليه، ويستحيل قبيلة تجير عبدا أبدا لا من هذا ولا من ذاك، يعني لا من الفرق فريق المعادي أو غيره. وكان معلوم عند العرب أن العبد الآبق يعني له جزاء عظيم، ولابد من وجده لابد أن يرده إلى سيده، يعني كما قلنا هذا كان رأس مال موجود عند كل الأمم، يعني ليس العرب خاص. ولكن نظرا لأن العرب كان لهم قواعد وكان لهم قيم معينة، فكانوا لهم قواعد في ضبط العبيد، بمعنى لو أن قبيلة فر إليها عبد لابد أن يرد إلى آخره. وكان يباع ويشترى، ويجوز لشخص أن يشتري عبدا أو عبيد، وكل واحد يكون عنده عبيد كثيرة جدا وهذا رأس مال، أو أن مجموعة يشتركون في عبد، ممكن 2، 3، 4، 5 يشتركون في يدفعون بالسوية أو بالنسب مالا في هذا العبد، ويكون رأس المال محفوظ. وغالبا العبد اشترى لأسباب كثيرة جدا، قد يكون لقوته، قد يكون لفطنته وذكائه، أشياء كثيرة جدا كانت تعد أو يقوم بها ثمن العبد. ويدخل في العبد الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. بالنسبة للعبد كما تعرفون، لأن لو أن امرأة اشترت عبدا، اشترت عبدا يجوز لها أن تظهر عليه لأنه صار مولا له فيعد من محارمها، لكن هناك فرق أو هناك شروط في الظهور كالظهور على المحارم. ويجوز للحر أن يطأ الأمة أمته، أما العكس فالحر لا يطأها عبد أبدا، لا يطأها عبد أبدا، يعني مولاها لا يطأها، محرم له، محرم له، إلا إذا أعتق جاز لها أن تتزوجه. وهناك في تضييق من الشريعة في نكاح الإماء وأن تتزوج الحرة العبد لاختلاط الأنساب ولما عند هذا العبد من خسيسة وأمور يعني قد تكون في عرقه ما أحد يعلمها، فكان العرب ينتقون الأجاود من النساء والأجاود من الرجال لأمر النكاح. فحتى نجد بأن الله عز وجل يعني شدد في الزواج من العبيد، سواء كان أقصد يعني الإماء، فالحرة هي الأصل والأولى في هذا. فمن أعتق نصيبا في عبد، يعني أعتق نصيبه وبقي النصيب الآخر وليس له مال ليشتري الآخر. طبعا من ضمن الحث والحظ أنه إذا أعتق جزءا وكان معه مال فله أن يعتق الباقي، يدفع ماله لشريكه ويعتق هذا، وهذا أجر عظيم جدا. وكما قلنا يعتق بكل عضو منه عضوا في النار أو من النار. فإذا لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، فيصير العبد هنا يسعى في عتق باقي نفسه. وقيل عائد على الشريك الذي أعتق، أن الشريك يسعى في فكاك الجزء الباقي، وإن كان ظاهر الأمر يتعلق بنفس العبد، أن العبد له أن يسعى ويستسعى في فكاك هذا. وطبعا الشريعة جاءت في بحث وحظ على العتق، فهناك أقوام قد يكون ليس عندهم عبيد ولكن يرى أن هناك جزء من عبد يعتق، باقي عبد ما زال عبدا لأن له جزء عند سيد ما، فجاز الإنسان أن يعتق هذا ويكون عتقا كاملا. بمعنى لو أن ثلاثة اشتركوا في عتق عبد واحد، اثنين اعتقا والثالث بقي عنده قال لا يعني أعتقه إلا بالثمن، فلو أن شخصا أعتق ما تبقى منه الثلث هذا صار عتقا كاملا تاما ويؤجر على هذا. فيجوز السعاية في هذا، واحد مثلا عاوز يعتق يقول أنت عاوز إيه كفارة في فلان أو علان أو إلى غيره، له نصيب الثلث الربع الخمس فجاز عتقه. طبعا احنا قلنا بأن العبيد يأتي من أثار الحروب، طالما هناك بين المسلمين وبين الكفار حروب فقضايا السبي والغنائم ثابتة إلى قيام الساعة. يعني كلامي قلت أن الإسلام يحرر هذا ويسعى في تحرير هذا، لكن بالنسبة للكفار غنائم الكفار حلال للمسلمين، وكذلك أسراهم أسير الكفار، وكما قلنا في هذا فضل للكافر، فإن هذه الأمة تدخل أقواما الجنة بالسلاسل قيادة، لأن هذا العبد إذا دخل أو دخل بلاد الإسلام ورأى الإسلام تأثر بالإسلام. وكما تعرفون بأن كثيرا من علماء الإسلام وكثيرا من الأبطال المغاوير كانوا من الكفار، فلما دال عليهم المسلمون فصاروا عبيدا، فمن ثم عرفوا الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل، منهم من أعتق ومنهم من لم يعتق. ولو نظرنا لغالب علماء الإسلام كانوا من هذه البلاد التي كانت بلادا كافرة. فعلى هذا مهما يقول الأوروبيون ويقول الكفار بأنهم رفعوا العتق وإلى غيره، نقول لهم كذبوا، فالذي رفع العتق وحث عليه وحض عليه الإسلام، وفي نفس الوقت لا يمنع أن يكون هذا الحكم باق إلى قيام الساعة ما كان بين المسلمين وبين الكفار حروب. يعني حينما مثلا يأتي المهدي في آخر الزمان وقعت حروب، غنائم الكفار حلال للمسلمين بما فيهم الرجال والنساء، وكما قلنا لها ضوابط شرعية، لها ضوابط شرعية، ومن أفضل الميزات دخول هؤلاء في الإسلام. ولذلك حينما نقرأ الحروب الصليبية مع المسلمين بنرى أن كثيرا من الصليبيين كانوا يسلمون أنفسهم للمسلمين، مما يرون من ظلم وبطش الصليبيين رغم أنهم على ملتهم، ظلم بشع وربما قد يؤدي إلى يعني نكاية بين بعضهم البعض، فكانوا يفرون ويدخلون في حمى المسلمين حتى ولو كانوا عبيدا. طبعا ممكن العبد يكاتب يعني أنجم ثمنه، بقي مثلا 10,000 5,000 3,000، فيجوز أن ينجم يعني يقسط التقسيط إلى أن يتم، فإذا تم آخر جنيه صار حرا بالنسبة لسيده. قال حدثنا أحمد بن رجاء وهو الهروي قال حدثنا يحيى بن آدم وهو الأموي قال حدثنا جرير بن حازم وهو الأزدي قال سمعت قتادة وهو ابن دعامة السدوسي قال حدثني النضر بن أنس. وقتادة كما تعرفون مدلس، قتادة مدلس. قال حدثني النضر بن أنس ابن مالك عن بشير بن نهيك وهو السدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا من عبد، والشقيص بمعنى إيه؟ النصيب، أي من أعتق نصيبا من عبد فجاز له أن يعتق نصيبا. طيب سؤال، لو أن شخصا له عبد واحد، واحد لعبد واحد، فقال له يعني استسعى في عتق نصفك، يعني ابدأ كده ايه اشتغل، ولو جمعت لي مبلغ كذا سأعتق نصفك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يبقى يجوز ايضا الشخص الواحد يعتق ايه نصف عبدي، فيصير نصفه حر ونصفه الاخر ايه عبد. لكن هناك حث على ان هذا الذي فيه جزء من الحرية ان يسعى في ايه في تحرير كل، وكما سنرى النصوص تعين وتشجع على هذا، ان العبد إذا أعتق منه جزء أو أعتق نصيب فلا بد أن يسعى سيده ويترك يسعى، إما أن يعتقه غيره أو هو يعتق نفسه أو هو يعتق نفسه. وكلكم تذكرون قصة بريرة لما جاءت لعائشة رضي الله عنها وطلبت منها أن تعتقها، وأن أسيادها وافقوا شريطة أن يكون لها لهم الولاء، ولكن الولاء لمن ايه؟ لصاحب المال، الولاء لمن اعتق، الولاء لصاحب المال. قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع وهو العيشي، يزيد بن زريع العيشي قال حدثنا سعيد وهو سعيد ابن ابي عروبه عن قتاده وهو ابن دعامة السدوسي عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا، والمعنى قريب، في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه، يعني بلا مشقة له أن يسعى في فكاك نفسه أو أن يسعى الذي أعتقه في فكاكه أي في عتق رقبته. تباوى حجاج بن حجاج وهو الباهلي وأبان، وأبان بن إيه؟ يزيد وموسى بن خلف العمي عن قتادة وقال اختصره شعبة. قوله: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قول: باب الخطأ والنسيان في العتاقة أي العتق والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. يعني لو أن شخصا أخطأ هل يؤاخذ بخطأه؟ يعني مثلا قال لفظ يحتمل أمر غير الطلاق، أو صرح بالطلاق دون أن يريد الطلاق، هل هذا يمضي أو لا يمضي؟ لا يمضي، إلا إذا كان قاصدا هذا على سبيل المزاح مثلا، يعني مثلا بيقول له: طب روح أنت إيه أنت حر، أو لو مرتين أنت طالب، يقول أنا كنت بمزح معاك، هذا كذب لا يجوز،
ومن ثم يعاقب على كذبه بالطلاق أو الإيه العتق. لكن إنسان قال لفظ الطلاق بلا قصد، وده كثير من الناس للأسف الشديد بيفتي ويجعل طلاق غير القاصد كطلاق الهازل، هذا خطأ. يعني الهازل شيء وغير القاصد شيء. واحد كده زل على الإنسان، ألا أنت طالق؟ أه أنا قلت إيه، أنا صدش ما قصد هذا. هل هذا الطلاق يقع؟ لا يقع. يبقى لابد من أحكام الشريعة، لابد من تواطؤ النية، النية مع إيه؟ مع اللفظ. لكن لفظ بلا نية، وإلا المجنون هل يؤخذ بأقواله؟ يؤخذ ولا بأفعال، لأن هنا إيه؟ العقل ما توجه إلى الفعل. لكن إذا توجه العقل بالفعل وكان على سبيل المزاح فهنا الباب أغلق، يقع الطلاق ويقع الإيه؟ العتاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. واحد نسي وتكلم قال لزوجته أنت طالق، خرج منه هذا اللفظ، أو أخطأ يعني عاوز يجيب تعبير قال لها مثلا افعل الشيء الفلاني جعل لساني له بالطلاق، وإني أعرف شخصا عنده مرض الوسواس وأفسد عليه عيشه، وظل فترة من الزمان يجد نفسه مدفوعا يقول لمراته أنت طالق أنت طالق، ووصل إلى مرحلة من العلاج إلى أنه دائما على لسانه دون أن يتكلم، يعني ممكن كده يوسوس أنت طالق. وللأسف يعني هذا الشخص نسأل الله يعافيه ويشفيه أفسد عليه عيشة، وهو يعني في منصب كبير، وكان يعمل في السعودية في عمل كبير وترك العمل وترك يعني الشيخ خلوزون يعرفه وأفسد عليه عيشة. لكن كما قلنا هذا طبعا هو دار، وتقريبا يعني زوجته تركته كثيرا لأنه بيطلق. فلما جلست معه فقلت له قولا واحد، لا طلاق لك، وركزوا هذه الجزئية، لا طلاق لك إلا بمأذون وشاهد يعادل. علشان إيه أضيق عليه؟ أنه ممكن يقول لها عادي، ممكن يتكلم بقضية لأنه هذا على لساني وهذا مرض من مرض الوسواس، فيتصل بي مثلا في السعودية أو موجود هنا، بس أنا يعني طلع مني الصوت كده وأنا سمعته بس هي ما سمعتوش. قلت له حتى لو هي سمعته، لأنه قال لها أنت طالق هكذا لا يقع لعدم وجود الإيه؟ القصد، لأن إنما الأعمال بالنية. فهنا قضية خطيرة جدا، الكثير بيفتي يقول له أنا ما أقصدش الطلاق وليس بمازح وأطلق، هل يقع؟ لا يقع إطلاق، إنما يقع إيه؟ من الهازل أو الجان مع القصد، مع النية أن هذا إيه؟ أن هذا طلاق. كذلك العتاق. ولا نية للناس والمخطئ. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، من آفات بعض المحققين. كان واحد دكتور في الجامعة، وطبعا تعرفون أن الأزاهرة بيعوا طلابهم بحوث، واحد عاوز يحقق كتاب أو كده يديله مثلا يقول له خد شوية من الحديث دي وشوية من دي وشوية من دي، وطبعا غالبا لا يراجعه. فأحد الدكاترة كان يحقق كتابه، فالكتاب كان فيه إسناد الحميدي عن سفيان عن شافعي، فالطالب بص شاف الحميدي عبد الله بن الزبير وراح مترجمه، عبد الله بن الزبير الصحابي المشهور ابن الزبير بن العوام، وراح جاب الترجمه دي، وطبعا قيم الكتاب. وطبعا هذا الباب فتح عليه باب شر، لان احيانا حاجات ايه بديهيه العامي لما يقرا يقول لك ايه جاب ابن الزبير وبعديه سفيان وبعديه مسعر وبعديه، يعني مسافه كبيره جدا. فالمهم صاحبنا ده طلع الكتاب من هنا، وتقريبا بدأ ايه يعني فرج بحاجة اسمه تصنيف وتأليف. فطبعا الدقة والإتقان مهم جدا في أي صنعة، وخاصة صنعة الحديث. قال حدثنا سفيان، وهنا سفيان من؟ ابن عيينة. قال حدثنا مسعر، وهو مسعر بن كيدام، عن قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي، عن زرارة ابن أوفى العامري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. يعني لو قصد في قلبي بهن عكس الذي مضى، يعني عكس العنوان، العنوان لو لم يكن في قلبه نية وتلفظ يقع، يقع لا يقع لا يقع، أليس كذلك؟ طيب لو نوى وخلاص عزم الطلاق وعزم العتق لكن ما تلفظ يقع، يبقى لا يقع. يبقى لابد من الأمرين معا، النية مع الإيه. وذلك أنا أنصح كثير من الإخوة، من الإخوة الأفاضل، عدم الدخول في قضايا فتوى الطلاق وهذه المسائل اللي هي إيه، كثير من الأفاضل يفتي فيها فتوى مشكلة. أن البعض قد يحرم على الرجل امرأته تصير حراما عليه. وهناك قول للشافعي بأن قضايا الطلاق على المفتي، قضايا الطلاق على من أفتى. يعني لو مثلا قالوا لا قضاء مراتك حرام عليك، ما يروحش بقى لواحد تاني، لأن لو راح لواحد تاني إلا إذا كان هو متردد، لكن لو قبل هذا الحكم من المفتي يبقى خلاص انتهت المشكلة. ولذلك بعض أهل العلم لما يسأل فلان يقول له ده أنا رحت لفلان وقال لي إن مراتك طالق، بيسكت طالما قبل هذا الحكم واستقر عنده أنها طالق، يقع الطلاق. فلذلك الكثير اللي حاول أن يغلق هذا الباب ولا يتجرأ فيه، حاول أن يحيل على من هو أعلم بمسائل الطلاق، أن فيها فساد وتخريب للبيوت، أو العكس أن ممكن تكون فعلا طالق بكل الأسباب والمقاييس فيكون سببا في طلاق امرأة ليست بطالق، فيفسد بيتا بفتوى فيها نوع من التهور. والبعض بيتكسف يحب نفسه يفرد نفسه، هذا خطأ. فلابد الإنسان أن يقف أمام هذا الباب. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، إن هذه الأمة في خفف عليها أشياء كثيرة جدا، منها قضية الوسواس الذي يقع في الصدر ما لم تعمل أو تكلم، يعني يكون في دلالة أو ترجمة على ما في صدره. أديكم مثال: لو أن رجلا طلق في نفسه امرأته ثم أخذ أسباب الطلاق، بمعنى لم يعاشرها ولم يكلمها ويغض بصره، أي أشياء تدل على أن عمله ينم على أنه إيه ساري في الموضوع أو قاع الطلاق، يقع ولا ما يقع؟ يقع. لأن هنا أي تعبير باللفظ أو الحركة أو حتى الإشارة، يعني أن رجلا فعل كذا قال لامرأته وقصد بهذه الطلاق، يبقى يقع لما يقع؟ يقع. لكن هو في صدري لا إشارة ولا حركة ولا شيء، حط في دماغه كده أنها طالق، لا يقع. ثم ترأى بعد ذلك أنها ليست بطالق، يبقى كأن هذا ليه لم يكن لا في الأول ولا في إيه في الآخر. فالنية وحدها تقف عندها، لا ينبني عليها عمل إلا بعمل، وقد يكون العمل إما كلام إما إشارة أو سعي، سعاية في هذا. يعني مثلا واحد طلق من قالها روح أجيب المأذون، يبقى هنا إيه عمل سعى في هذا الذي هو المعمول. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال عن سفيان، وهو سفيان هنا من؟ الثوري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي القرشي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى هنا الأعمال بالنية. طبعا هذا الحديث من الأحاديث الغريبة، حديث فرد، وقد بدأ به البخاري، وهذا لم يروه إلا عمر من الصحابة، وليس معنى هذا أنه لم يروه غير عمر، مروي ولكن بأسانيد ضعيف، بأسانيد ضعيف عن سعد بن أبي وقاص وجماعة، لكنه لا يثبت إلا من طريق عمر رضي الله عنه. ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن سعيد ما يزيد على 300 نفس. هذا يسمى حديث إيه؟ غريب فرض. ورغم هذا في أعلى درجات الصحة، وقد صدر البخاري به كتابه. وعلى هذا من يقسمون الأحاديث إلى آحاد ومتواتر، فهذا التقسيم محدث، وإن كان يفيد في المسائل الفقهية، يفيد جدا في هذا، لكن أن تكون قاعدة ترد بها الأحاديث فلن يكن هذا عند أهل الحديث وليس في صنعة الحديث، إنما الذي أدخله الخطيب البغدادي عونا على فهم الدرجات الموجودة، درجات الحديث. لكن بالنسبة للعمل إن صح فقد يكون إسناد واحد من طريق واحد أعلى من إسناد له ألف طريق. يعني مثلا لو قلنا حديث هذا إنما العمل بالنيات، ما حديث الأذنان من الرأس له ما يزيد أو يقارب 100 حديث، 100 طريق. فهل يصل حديث الأذنان من الرأس إلى حديث إنما العمل بالنيات؟ أبدا، رغم له ما يزيد على 100 طريق. فهنا الإسناد بقوة رجاله لا بعددهم. وزكي لك واحد يقول لك لا ده حديث أحاد ما نعملش به، والبعض طبعا كما قال بعض المبتدعة بأن الأحاد لا يؤخذ فيه العقيدة. إحنا لو نظرنا إلى الحديث المتواترة وكذلك المشهور نرى أن المتواتر نادر جدا، يعني الكتاني صنف رسالة قد كده في الأحاديث المتواترة، وتباهى السيوطي حديث جزء صغير جدا، بمعنى أننا هدمنا السنة بهذا التقسيم الجائر في الأخذ والرد بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما سمعنا في خطبة الأمس ضمام بن ثعلبة رجل بمفرد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه حديثا أركان الإسلام والإسلام، ورجع إلى قومه داعي، ما قالوا له لا لابد نحن نروح بنفسنا ونستمع من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذا يعني أفضل وهذا أعلى. إذا سمعت خبرا من شخص ما وكان بإمكانك أن تصل إليه فالأولى أن تصل إليه وأن تستمع منه مباشرة، وكلما على إسنادك كلما كان أفضل، لكن ما فعلوا وقبل منهم هذا ودخلوا جميعا في الإسلام. فلذلك الحديث لا يقاس بهذه الطريقة، إن فرد مشهور أو فرد عزيز ومشهور متواتر، يعني تقسيمات هذه كما ذكرنا بأنها تفيد في فهم النصوص، لكن أن تكون قواعد يرد بها الحديث أهل الحديث يرفضون هذا ولا يقبلونه. قال الأعمال بالنية، وهذا الحديث قال بعض أهل العلم أنه ثلث الدين أو ربع الدين، أن ينبني على أعظم قضية، قضية النية، توجه القلب. ولذلك هنا لفظ يفيد الشمول العموم، إنما الأعمال بالنية، يعني لا عمل يصلح بغير نية، لازم على العبد أن يحرك قلبه عند كل عمل من قول أو فعل أو إقرار أي شيء، يعني تريد أن تفعله لابد أن تعقد عزم قلبك وأن تتجه نيتك إلى إيه؟ إلى الفعل. وأي عمل بلا نية يعني كده على الجوارح لا يصلح، لا يصلح إلا أن يرحمه ربه، لأن في بعض الأحاديث بأنه يأتي العبد يوم القيامة ليس له من صلاة إلا الربع الثمن النصف أو ملوش، لكن هذا ليس بتارك، هو عمل لكن خلاف التارك، عمل لكن النية فيها خلل، فيرحمه ربه عز وجل. يقول هل له من تطوع؟ هل هو متطوع عنده سنن؟ فإن كان له تطوع جبر الكسر وجبر النقص، وذلك كان العلماء يستحبون قيام الليل هذه الليلة، أن قيام الليل في نوع من التركيز والتواطؤ بين القلب وبين الفعل، بخلاف النهار، النهار الإنسان مشتت، يبقى جاي بيخش المسجد والتجارة والبيع والأقران والأخلاط وهذه الأشياء، لكن في الليل متوجه قلبه إلى فعله فيجبر. فدلل على أنه ليس فسادا كليا، طالما أن هناك جبر ليس فسادا كليا، لأن أحيانا بيبقى النفس مشتت، فلذلك لابد من تواطؤ النية أي القلب مع الفعل. ولامرئ ما نوى، أي ليس له إلا ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حسب النية وليس حسب الفعل، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.